بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سر اخوانكم من مكتبة الواحدين بجسر البحر الكاريبي تتعامل مع عدة مساجد في الولايات المتحدة. أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ سالم محرز حفظه الله تعالى، يستمر في درسنا في شرح كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واحدين publications in the Caribbean in conjunction with several مساجد in the US is pleased to have with us our noble Sheikh Salman Mihraz, may Allah preserve him. And continuing our explanation of the class, مسائل الجاهلية, the matters of the days of ignorance by Sheikh Salman Muhammad bin Abdul Wahab, may Allah have mercy upon him. فريد تفضل شيخنا مشكور مجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا مع إخواننا في جزر الكاريبي في شرح كتاب مسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الشيخ الإمام: المسألة 29، أنهم أي أهل الجاهلية أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، أنهم لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء أهل الجاهلية من يهود، من نصارى، من عرب في عهد الجاهلية الأولى، بل كل الجاهليات تتشابه، وأشهر هذه الجاهليات عندنا هم اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم كتاب وأنزل ورسل إليهم رسل، ثم خالفوا ما جاء في هذه الكتب المرسلة إليهم من الله تعالى وخالف الرسل. في هذه المسألة ذكر الشيخ أو الإمام رحمه الله تعالى أن اليهود خاصة أنهم يدعون أنهم يتبعون ما جاء في التوراة، زعموا وهم كذبوا، والدليل على ذلك أن في التوراة التي أرسلت على موسى وبينت لهم أن قتل الأنبياء لا يجوز، محرم، بل ينبغي تعظيم الأنبياء واتباعهم، فجاء مسطرا في هذا الكتاب أو في هذه التوراة أن قتل الأنبياء لا يجوز. ومع ذلك ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل النصارى؟ قتلوا أنبياءهم، تعرضوا لهم بالقتل. إذا جاءهم نبي بما لا تهوى أنفسهم كفروا به، بل تجرؤوا إلى قتل الأنبياء. فبهذا يقولون نحن أهل الكتاب، نحن طائفة ننتمي إلى موسى عليه السلام النبي، وعندنا كتاب التوراة. طيب لما تخالفون ما جاء في كتاب التوراة، في هذه الرسالة العظيمة التي جاءت من الله تعالى التي حرمت عليكم قتل الأنبياء؟ لما تحرفون وتقتلون الأنبياء وتخالفون ما جاء على طائفتكم؟ فهذا دليل أنهم كذبوا. ولذلك قال الله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي مؤمنين بما جاء في التوراة التي حرمت عليكم قتل الأنبياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التوراة جاء فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الرسل وأنه نبي سيأتي بعد موسى وعيسى. ولذلك قال الله تعالى في كتاب العزيز مبينا ما جاء في التوراة، قال الذي يجدونه أي محمد عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جاء ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل أنه رسول يأتي في آخر الزمان، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذا النبي الكريم المبارك ذكر في التوراة، ذكر في الإنجيل التي أنزلت عليهم، فكان ينبغي أن يتبعوه وهو خير لهم إذا اتبعوه، فإنه سيرفع عنهم الأغلال والآثار التي أنزلت عليهم في التوراة عندما خالفوا أمر الله تعالى، شدد الله عليهم في التوراة والإنجيل. فلو آمنوا بالرسول لا رفع عنهم تلك الأغلال تلك الآثار والأخرجهم إلى الدين السامح، دين الإسلام، دين المبارك الذي فيه ليس في آثار ولا أغلال، دين على السماحة، دين قيم. لكنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكفروا بالتوراة وكفروا بموسى، وهم كما قال الشيخ في المثل أنهم مع إصرارهم لا يعلمون بما تقول طائفتهم فيخالفونها، فليس لهم ملة يدينون بها بل يخالفون الملل التي يدعون كذبا وزورا أنهم يدينون بها ويتبعونها، والله المستعان. تفضل.
شيخ رضا وقعنا بجين عامين سنين الله ومحاشم وكما بريد أن يمكن سبيسين بلسنس مسلم محمد صلى الله عليه وسلم. And said that we are continuing our class with our brothers in the Caribbean islands and explaining the book, Masail al-Jahiliyyah, Matters of the Days of Ignorance, by Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi, and Allah Ta'ala have mercy upon him. We've reached the 29th matter in the book, which states that in spite of that, what was mentioned in the previous class, in spite of that, they don't even know what their own sect says. As Allah the Exalted pointed out when he said, say, why then do you kill the prophets of Allah aforetime if you are indeed believers? Those people, the people of Jahiliyyah, including the Jews, the Christians, the Arabs, and the people of Jahiliyyah in times of old and in every time where the people are in a state of ignorance, they are all sinning. Yet what is most apparent in this text is that we're pointing out part of the ignorance that was characteristic of the Jews and Christians, that they had messengers sent to them, they had books revealed to them, yet they differed with their messengers, and they differed with what those books taught. And so the author of the treatise, rahimahullah ta'ala, said that especially the Jews, people of Jahiliyyah in general, but the Jews in particular, they claim to be followers of a particular religion. They claim to be followers of a particular book. He said that they knew and followed what was in the Torah. Yet they were lying. And the evidence that they were lying in that is that what was sent down and revealed upon Musa and in the scripture that he was given, the Torah, part of that was the prohibition. In the Torah, there was an explicit prohibition of murdering the prophets, that they are to be respected. The prophets of Allah Azza wa Jalla are to be respected and revered. Never are they to be harmed, let alone murdered. This came specifically mentioned in the Torah, that it's not allowed, it's not permissible to harm or to kill a prophet of Allah Azza wa Jalla. Yet every time a prophet came to the Jews with something that didn't suit their own desires and whims, they killed him. And in spite of that, they were claiming to be followers of the book that prohibited this heinous action of theirs. They said that they were people of the book, yet they were differing with that book sent to them. The Surah Azzawajal was saying in this verse, say, why then do you kill the prophets of Allah aforetime if indeed you were believers? So this is the evidence of their lying. And what is meant by, if indeed you are believers, is, if indeed you are believers in your own book. If you believe in that book that you claim to be following, why are you doing this heinous action? Why are you murdering the prophets of Allah Azzawajal sent to you to give you guidance? This is the first thing. The second thing is that in the Torah itself, there was a specific mention of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that a prophet was to come after Musa and Isa alayhi wa sallam. And so Allah Azzawajal clarifies this, confirming what he had revealed in the Torah. He revealed in the Quran, confirming what was in the Torah, that a prophet would come after Musa and Isa, and that this would be Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So he said, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. The one that they find written with them in the Torah and the Injil, who commands them with good. وينهاهم عن المنكر. And he forbids them from evil. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. And he makes lawful for them everything that is good, and prohibits from them everything that is despicable. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانْتَ عَلَيْهِمْ. And he removes from them every hardship and burden that was placed upon them. And so, it would have been better for them. It would have been better for the people of the book, once Muhammad ﷺ was sent, for them to believe in him. Because in their own book, they found that he was to come. He was to be sent to them, for them to follow. So had they believed in him, instead of rejecting him as they did, it would have been better for them. Especially because part of what was mentioned here, this description of the Prophet ﷺ, is that he would remove from them the hardships and burdens that were placed upon them because of their own extremism. Because they themselves were extreme, Allah went to extremes in legislating what he did for them in their books. And so had they followed him, ﷺ, had they followed the Prophet Muhammad ﷺ, it would have been better for them, this life and the afterlife. And it would have made things easier on them in this life, because the legislation of Islam is much easier to practice, much more tolerant than the strict regulations that they have in their religion. The religion of Islam is a blessed religion, tolerant religion, and in it there is lenience. Yet the people of the book disbelieved in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in doing so, they were disbelieving in what was in their own book, the Torah, because of their ignorance. And so, in refusing to reject, in refusing to accept anything of the truth, except the truth that they found with the followers of their own religion, they don't even know what their own religion teaches. They don't even know that these prohibitions that they had in their own book that they were doing, they don't even know that these glad tidings of messenger to come were found in their own book. So they were ignorant even of their own scriptures. Allah Shaykh.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة 36 قال وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين صار كل حزب بما لديهم فرحين. هذه المسألة يقول الإمام محمد عبد الوهاب من عجائب آيات الله تعالى، لأن الله تعالى قد أوصى الأمة وأمر الأمة وبين في ما نزل من كتب على الأنبياء أن على الأمم أن تجتمع على ما جاء به الأنبياء من هذه الكتب والرسالات العظيمة، فلو اجتمعوا وأخذوا بما جاء في هذه الكتب معظمين له عاملين به وفقهم الله تعالى إلى أن يكونوا أمة قوية وأمة باقية يرضى الله عنها وينعم عليها في الدنيا والآخرة. لكن الذي تبين أن هؤلاء أهل الجاهلية تركوا وصية الله تعالى وتركوا أوامر الله وتركوا ما جاء به الأنبياء وما جاء في هذه الكتب من الأمر بالاجتماع والحذر من الافتراق، فصاروا يحبون الافتراق ويكرهون الاجتماع، فابتلوا بأمر عظيم. وهذا من سنن الله تعالى في عباده، أن من حب الباطل جعل الله تعالى قلبه مغلق عن الحق عقوبة له، ومن أحب الفرقة وكره الاجتماع ابتلاه الله تعالى بالفرقة طول حياته. فلذلك تجد هؤلاء الجاهليين ومن أهل الكتاب من يهود ونصارى قد استرقوا إلى ملل عظيمة شتى يتناحرون. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد استرقت إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة تدخل الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أن النصارى تفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة تكون في الجنة. وهكذا أمة الإسلام من بعدهم لما أخذوا بالافتراق وتناحروا عليه وتركوا ما جاء في كتاب الله من الأمر بالاجتماع صار أمرهم كتلك الأمم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حديث: وإن هذه الأمة أي أمة الإسلام أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. أمة الدعوة تشمل يهود نصارى والملحدين وغيرهم من الملل الضالة، أما أمة الإجابة فهي كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أيضا أمة الإسلام يوم أن تركت الدعوة للاجتماع والتمسك بكتاب الله ابتلاها الله تعالى بأن تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعم.
The 30th matter in the book. In it, the author, rahimahullah, says, from the amazing signs of Allah, that when they disobeyed Allah's commandment for unity and became guilty of the separation which Allah had forbade, each of the parties became happy with what it had. This is indeed one of the amazing signs that Allah commanded the believers in the books that he set down to them with their prophets to be united, that they should remain united. This is something that the prophets taught their followers. And had they remained united, this would have been better for them. They would have been a strong nation, a lasting nation. But once they loved separation, they began to break up into small sects, differing with the commandments of Allah Azza wa Jal and the commandments of his messengers. Then they were tested. They were tested with this division, which would remain and last. And this is one of the sunan of Allah, something that he continually does throughout history. But once the people hate unity, they hate the truth, and they love division, they love falsehood, then he allows them to remain upon this division and falsehood for the rest of their lives. The people of Jahiliyyah, including the Jews and Christians, were this way. They were differing. They broke up into very small sects, each of them fighting with one another, slaughtering one another. As reported in the well-known hadith in Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam, the Jews split up into 71 sects. The Jews and the Christians split up into 72 sects. And the Muslims will also split up into 73 sects, and all of them will be in the hellfire except one. And so, even the Ummah of Islam, even the Muslim nation, once they would choose this division over the unity which Allah commanded. This would be a test for them. And they would face the same outcome as those nations to proceed. And this ummah, what is meant by this ummah, is the ummah of Ijabah, those who answered the call of the Prophet ﷺ, not those who were responsible, who he was sent to. Because the Prophet ﷺ had an ummah who he was sent to. It's called ummah da'wah. Everyone who he was sent to, and he was responsible for conveying the message to. This includes Jews and Christians and atheists and everyone up until our day of the different religions. They're responsible for hearing and accepting the message. That's ummah da'wah. Ummah al-ijabah are the ones who actually do accept the message, those who actually do enter into Islam and follow Islam. Even these who do accept the call of Islam and enter into the religion, embrace it, once they begin to differ with one another and leave alone unity and break up and divide themselves into sects, they'll be tested with this evil outcome. I ask Allah Azza wa Jalla safety from that. Allah.
قال الشيخ ابن عثيمين الشيخ فوزان حفظه الله تعالى في أجمل ما قرأت له تعليقا على هذه المسألة قال أن الاجتماع على الكتاب والسنة هو العصمة فالاجتماع على الكتاب والسنة هو العصمة في توحيد الأمة وأن من أراد توحيد الأمة فعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله فإنها نجاة له من الفرقة ومن العدم في موضع كلامه عن من يدعون في هذه العصور من حزبيين ومن علمانيين ومن أهل السياسة الذين يقولون نحن نريد أن نوحد الأمة أمة الإسلام متفرقة متناحرة متصارعة متحاربة نريد أن نوحد الأمة فقال الشيخ حفظه الله تعالى إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة وحدوا العقيدة التي هي دين الله توحيد الله بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركوا الناس هذا قبوري هذا صوفي هذا شيعي هذا شوعي وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله بكتاب الله ليس بالديمقراطيات ولا بالقوانين الوضعية فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك ارجعوا إلى الكتاب والسنة إن كنتم تريدون اجتماع وحدة المسلمين فلن يتحد المسلمون إلا على هذا إلا على وحدة العقيدة وحدة المرجع وهو الحكم بما أنزل الله ووحدة القيادة وذلك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين هذا الذي يوحد أمر المسلمين وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لكم ثلاثا إن الله يرضى لكم ثلاثا إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذه الأولى وأن تعتصموا بحبل الله جميعا هذه الثانية ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فجزا الله الشيخ على هذه على هذا التعليق المبارك لهذه المسألة نعم تفضل
السلام عليكم The next is a commentary. It's a commentary upon the aforementioned issue, which is that of division and unity within the Ummah. بس was from شيخ صالح طوزان حفظه الله تعالى. He said when it comes to uniting the ummah, when it comes to uniting the ummah, unity upon the book of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, this is what safeguards the ummah. And it is by uniting the ummah upon tawheed, upon the tawheed in aqeedah, that the ummah will be united in both spirit and physically in numbers. Whoever, on the other hand, wants to unite the ummah upon anything other than the proper aqeedah will never succeed. Whoever wants to unite the ummah should make a connection with the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, because this is what safeguards the ummah, and in this lies the salvation of the ummah. It safeguards the ummah from division, and it safeguards the ummah from the punishment of Allah azza wa jalla. On the other hand, we have the Hizbis and these days, and the people of politics and the likes who say that they want to unite the ummah upon something other than the proper aqeedah. And the Shaykh is saying that whoever wants to unite the ummah needs to start by uniting the aqeedah of the ummah. This is the only way to truly unite the ummah. Whoever wants to unite them upon politics, unite them upon something other than the proper aqeedah, will never be successful. They want to unite the people in body and not in spirit, and just leave these people worshipping graves, and leave those people as Sufis, and leave these people as Shi'ites, and so on and so forth, then they will never achieve ruling by what Allah has revealed. The only way to achieve, to be successful in ruling by Allah, what Allah has revealed, is by ruling within our own system of beliefs, what Allah has revealed of the proper aqeedah. And it's only when we do that that we can leave alone man-made laws and tribal laws and the likes, and replace them with the divine law of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's upon nothing other than the proper aqeedah that we can truly unite. And once we get that proper aqeedah, we need to know that part of that is listening to and obeying those whom Allah Azza wa Jalla has placed in positions of authority over us. As in the hadith of Sahih, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed Allah is pleased with three things for you: that you worship Him, associate no partners with Him, and that you hold on to the rope, all of you together, and do not become divided, and that you give sincere advice to those whom Allah has placed in positions of authority over them. Allah shahada.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسلم حجناته، قال المسألة 31، قال وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. هذه المسألة فيها أيضا كما ذكر الإمام أمر عجيب، أن أهل الجاهلية من أهل الملل الضالة من يهود ونصارى وغيرهم، أنهم يعادون الدين الذي أنزل عليه، ويحبون الدين الذي هو أو الملة التي هي ضد هذا الدين الذي جاء إليهم. فالله تعالى أرسل إلى اليهود والنصارى، أرسل إليهم أنبياء، أرسل موسى أولا لليهود، ثم أنزل عليه التوراة، وأرسل عيسى مكملا لليهود والنصارى بالإنجيل. فماذا فعلوا؟ كفروا بما جاء به موسى وبما جاء به عيسى، وآمنوا بما كان عليه أعداء اليهودية وأعداء النصرانية وهم آل فرعون. موسى عليه السلام جاء إلى فرعون في مصر ليستنجد بني إسرائيل الذي هم اليهود من ذلك الطاغية الذي ادعى الألوهية ولا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالكتاب. فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ تركوا دين موسى، تركوا الإسلام الذي جاء به موسى، تركوا التوراة، تركوا كل ذلك وذهبوا يأخذون بعقيدة فرعون وقومه. ما هي عقيدتهم؟ عقيدتهم السحر، السحر الباطل الذي هو كفر، ولا يفعل الساحر إلا بعد أن يكفر بالله تعالى. فلذلك تجد أهل الجاهلية الأولى ينبذون ما جاء من أمر باتباع دين جاء به الإسلام، فتركوا ما جاء به موسى وعيسى من الديانة العظيمة، وتركوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مما أخبروا به في التوراة والإنجيل، فعاندوا. ولذلك شدد الله عليهم يوم أن تركوا الملة التي أمروا بها وأخذوا بملة أعدائهم من فرعون وأمثاله. فهذا يكون من ضلال هؤلاء القوم. انظر ماذا قال الله تعالى عنهم في التوراة لما بين لهم أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم باتباعه. قال النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، أي اتبع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. تركوا كل ذلك، فلما جاءهم رسول من عند مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماذا قال بعد ذلك؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والله المستعان. تفضل.
شيخ الله تعالى continues saying that this brings us to the 31st matter of the text. Mushaf Rahimahullah تعالى says another of Allah's amazing signs is that they, the people of Jahiliyyah, had extreme enmity to the very religion they claimed to be followers of, and a deep love for the religion of the disbelievers who showed enmity toward them and their prophet. They did this with the Prophet Muhammad ﷺ when he came to them with the religion of Musa ﷺ, instead following the books of sorcery, which is from the religion of Fir'aun. It's indeed incredible, amazing. The people of Jahiliyyah would hate their own religion and love the religion of their enemies. This is something that is characteristic of the Jewish Christians who showed love towards those who were their enemies. The ones who were enemies towards what was revealed to them in their books. So Allah Azza wa Jal sent Musa, and he sent with him and revealed to him the Torah. And he sent after him Isa. And this was a completion of the message, and he sent along with him the Injil, or the Gospel. And both of these parties disbelieved in their own religion. The Jews and the Christians disbelieved in the message of their own prophets, and instead went and believed in the religion of their enemy. Their enemy who wanted to do away with them. And that is, they did so by believing in sorcery and magic. And this was from the religion of who? The religion of Fir'aun. When Musa went to Fir'aun to try to rescue his people from this tyrant, who practiced magic and sorcery, and he himself claimed divinity. He wasn't a believer in any type of God. He himself claimed to be the deity. So what did the people of Musa do after that? They went and followed that same religion that Fir'aun was following. They went and followed magic. So know that no one is ever able to practice magic until he commits blasphemy until he rejects Allah's religion and disbelieves in Allah subhanahu wa ta'ala. And because of them, people of the book, differing with their own book, and being extreme when it comes to these affairs, Allah azza wa jal made severe legislation, stern laws for them in their religion. This shows partly how very far astray they had gone. What does Allah azza wa jal say about them in the Torah, clarifying the characteristics of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The fact that he commanded them to follow him, he said that الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَلَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. He is the one whom they find written with them in the Torah, in the Injil. They left this alone. They left alone their books, which were revealed to them, left alone the Prophet that was sent to him. Allah Azza wa Jalla then says, فَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. And once there came to them a Prophet from among themselves, confirming the truth which was with them. They threw it behind their backs. Says, and once there came to them a messenger from Allah, confirming the truth that was with them, a group of them threw that behind their back. Threw behind their back the book which was given to them by Allah, as if they did not know. And they followed what was recited, what the shayateen recited upon the dominion of Sulaiman, which was none other than magic. Allah Shaykh.
هذه الآية العظيمة التي تلوناها عليكم فيها بيان هذا الأمر العظيم الذي أنزل على هؤلاء أهل الجاهلية، وهو رسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى بالتوراة والإنجيل، ثم تلا ذلك رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسالات. وفي هذه الرسائل دين الإسلام، دين الخير، دين المودة، دين الاجتماع، دين السعادة في الدنيا والآخرة. ولو أخذ به أهل هذه الجاهلية لكانوا في نعمة عظيمة في الدنيا والآخرة، لكن تركوا الحب إلى الباطل فابتلوا الباطل. واقرأ الآية من جديد. قال ولما جاءهم، أي جاء اليهود والنصارى، رسول من عند الله مصدق، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، مصدق لما معهم، أي ما معهم من التوراة والإنجيل التي جاء بها موسى وعيسى، نبذ فريق، أي جمع منهم، وهذا في بيان أن منهم من فيه خير لكن قليل جدا، نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب، أي من الذين أوتوا التوراة والإنجيل، جعلوها ماذا؟ قال نبذوه وراء ظهورهم. والإنسان ما يضع شيء وراء ظهره إلا مستهزئ به، لا يأخذ به، لا يريده، وتكبر عنه. ولذلك كان كأنهم لا يعلمون، ما قال لا يعلمون، قال كأنهم، أي هم علموا لكن كانوا يجعلون أنفسهم ولا يعلمون، وهم يعلمون الحق. لكن هكذا إذا اسود القلب الظلمة والمعصية يتناسى الخير الذي أنزل عليه. ثم ماذا قال الله تعالى؟ قال واتبعوا، انظر لما تركوا الكتاب، كتاب الإنجيل والتوراة والقرآن، واتبعوا أي ساروا ما تتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إيش تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت، ببابل هاروت وماروت. إذا تركوا هذه الكتب العظيمة دين الإسلام واتبعوا ما تتلو الشياطين وهو السحر، وأصل السحر أنه من عمل الشياطين، ثم توارثه الكفرة على اختلاف الأزمان.
ورثه فرعون وقومه وورثه اليهود بدلا من التوراة صار عندهم السحر يتوارثونهم جيلا بعد جيل. فهذا من العقوبات أن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل، وهذه سنة الله في خلقه. وهكذا حال أمة الإسلام اليوم عندما ترك كثير من الناس القرآن والسنة ابتلاهم الله تعالى بالفلسفة بالديمقراطية بالشيوعية بالإلحاد بالحزبية بالتفرق، تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا الضلالات، أعرضوا عن الحق الصريح كتاب الله وسنته وأخذوا بالعقيدة الباطلة بعد أن تركوا عقيدة الكتاب والسنة، فابتلاهم الله تعالى بعقائد الكفر والإلحاد. وهذا شبيه بما كان عليه اليهود ومن كان قبلهم من أهل مصر الضالة من الجاهلية. وهكذا من ترك دين الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب السنة والجماعة فإنه يبتلى بالمذاهب الضالة والفرق الضالة المتناحرة. فعليكم يا أيها المسلمون أن تتمسكوا بدين الله وأن تعضوا على كتاب الله وسنته بالنواجد علما وتعلما وإيمانا وعملا ودعوة إلى الله تعالى، ينصر الله بكم ويجعلكم أمة منصورة سعداء في الدنيا والآخرة. وأما إذا وليتم ما عندكم من كتاب الله من سنة وراء ظهوركم ابتليتم كما ابتلى الله تعالى أولئك القوم. فعلينا أمة الإسلام أن نتمسك بهذا الدين العظيم ونفرح به وننصره، فإذا نصرناه نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى درس قادم بإذن الله، ونستأذن بارك الله فيكم لأننا معنا درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير يا شيخنا،
حياك الله.
الشيخ رحمه الله تعالى continued and concluded this great ayah from Surah Al-Baqarah shows us that explains that what was revealed to the people of Jahiliyyah in their scriptures, the message of Musa and the message of Isa, once they met this, and also the message of Muhammad after that, the final message, once they were given this and they refused to follow it, this would have been better for them because this is the religion of all goodness. Once they chose something else instead of it, had they chose to follow the guidance given to them, they would have been in a blessing in this life and the afterlife. But once they left alone, the truth they were tested with also. And so they took the scripture given to them, put it behind their back. Instead, a group of them placed the scripture behind their back. Known that if someone places something behind their back, they don't want it. They're pretending not to know the truth, even though it's right there in front of them. They place it behind their back, not wanting the truth. And so they followed, once they did this, once the scripture that was given to them was placed right in front of them, they refused to accept it. Instead, placing it behind their backs, they were tested with falsehood and began to follow something else. What is that something else that they began to follow? Allah says, اتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان. And they followed that which the shayateen recited upon the dominion of Sulaiman. كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَكِنْ الشَّيَاطِينِ كَفَرُوا. And Sulaiman wasn't guilty of kufr, but the shayateen, they were the ones guilty of kufr. And what was it that made them guilty of kufr? يَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. They were teaching the people magic and sorcery. It's kufr. Magic is kufr. And so, the people as a result, as a punishment for them having left their leaving their own scriptures, they were punished with following books which were books of heresy, books of kufr, the books of the shayateen, the books of magic. And this is the origin of magic. The shayateen are the first ones to practice this, and then their helpers on earth, the disbelievers, began to practice it. The punishment for their leaving alone the scriptures that were revealed to them for their own guidance. the sunnah of Allah Azza wa Jalla, his creation. That whenever he reveals truth to a people, they don't accept it, then he sends it in falsehood. They do accept it. And the same thing applies to us, Ummah Islam. The same thing applies to us. If we are to leave alone the truth which was given to us, the Quran and the Sunnah, we are going to be tested with different shades of falsehood, like philosophy, like politics, like partisanship and hizbiya, the likes. Whenever people turn away from the truth, they are tested with the falsehood in their beliefs, and this can go to the extremes of even atheism. Whoever leaves alone the truth and the true methodology of Ahsan wal Jama'ah will be tested with following those false groups and the different deviant sects. And so, O Muslims, hold on to your religion. Hold on to the religion of Allah Azza wa Jalla. The Prophet ﷺ said, clinch onto it even with your molar teeth. Believe in it, call to it, invite others to it, learn it, practice it. And if you do so, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you victory. He will make you victorious over others. If you refuse to do so, then no victory will be for you. If you're like those of the people of Jahiliyyah who take that scripture which was given to them and put it behind their backs, choosing something else, never will you be victorious. It's only by supporting and aiding the religion of Allah Azza wa Jalla that you will be granted victory. If you give victory to Allah, his religion, then he will give you victory. And he will plant your feet firmly. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who follow his religion, not throwing it behind our backs if the people of Jahiliyyah. And inshallah, we'll continue in next week's class. And all the best. Sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam.